بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يقول مختصر بن كثير: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكره في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معارض للقرآن، وكذا الحكم في جميع أمهات المؤمنين. وقوله تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة الآية، كقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله الآية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة، ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات فله ما قال الله تعالى، ولكن عائشة كانت أما في ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجه في الصحيحين. وقوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنهم، يعني المشركين، إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: تعالوا حتى نجحد، فيجحدون، فيختم على أفواههم، وتشهد أيديهم وأرجلهم، ولا يكتمون الله حديثا. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه، يقول: يا ربي، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجير. ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه، ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. وقد رواه مسلم والنسائي. وقوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، قال ابن عباس: دينهم أي حسابهم، وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم. وكذا قال غير واحد. وقوله: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. الخبيثات للخبيثين.
طيب. عفواً.
والخبيثون للخبيثات.
تفضل. عفاك الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. لعنوا في الدنيا والآخرة، هنا يرد سؤالان. السؤال الأول: أن الله تبارك وتعالى ذكر اللعن لهؤلاء في الدنيا والآخرة، ومن لعن في الدنيا والآخرة فلا خلاق له ولا حظ ولا نصيب عند الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن قذف المحصنات لا يبلغ مرتبة الشرك، والله قال في مصطح وأمثاله، قال في مصطح موجها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فرغبهم في هذا الإحسان إليهم وأثبت لهم هجرتهم. فالشرك بالله تبارك وتعالى أعظم من ذلك، وهو محبط للأعمال. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى للون أو لأهل لون قبيح من الشرك، وهم النصارى الذين نسبوا له الصاحبة والولد: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فما المراد بقوله إن الذين يرمون المحصنات هنا في هذه الآية؟ والسؤال الثاني: ما الفرق بين هذه الآية وبين الآية الأولى التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الحد؟ هذان سؤالان. أما جواب السؤال الأول وهو اللعن هنا في الدنيا والآخرة، فمن أهل العلم من قال إن ذلك يختص بعائشة رضي الله عنها، ومن قذفها فلا توبة له وهو ملعون في الدنيا والآخرة، ومنهم من قال إن ذلك يختص بأهل الإيمان، عفوا بأمهات المؤمنين، يختص بأمهات المؤمنين، فمن قذفهن فهذا حكمه. ومن أهل العلم من يقول بأن ذلك لما نزلت هذه الآية نزلت بعد ذلك الآية التي في أول هذه السورة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فيكون ذلك في من لم يتب، بهذا الاعتبار تكون الآية عامة، هذه الآية، وهذا هو ظاهرها، ظاهر اللفظ يدل على هذا. فالله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهذا عام في المؤمنات اللاتي بهذه الصفة، محصنات وغافلات، لعنوا في الدنيا والآخرة ما لم يحصل منهم توبة، فإذا حصلت التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها، ويبقى ما يتعلق بحق المخلوق وهل يتوقف على المطالبة به أو لا يتوقف. فإذا أقيم الحد فإن حق المخلوق يكون قد استوفي، لكن لو لم يطالب أو لم يعلم مثلا أو كان ميتا أو نحو ذلك فيبقى حق المخلوق، فمن تاب وكانت توبته صحيحة فالله يتولى أمره. على كل حال، ولهذا قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن اللعن وعموم نصوص الوعيد تكون عامة، ولكن ذلك لا يعني أن تتنزل على المعين، ما ورد فيه اللعن، لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات إلى آخره، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، أو نحو ذلك من النصوص الواردة في اللعن، فإن هذا لا يتنزل بالضرورة على المعين، لأن المعين قد يوجد ما يمنع من ذلك في حقه، يوجد مانع أو ينتفي شرط، أو يوجد حسنات ماحية، مصائب مكفرة، أو حسنات ماحية ينغمر فيها هذا الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب رضي الله تعالى عنه لما قال لعمر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذه الحسنة العظيمة وهي شهود غزوة بدر انغمرت معها تلك السيئة، مع أنها ليست بسيئة يسيرة، وإذا فهمت هذا المعنى أن ما ورد من اللعن والوعيد العام لا يقتضي بالضرورة أن يتنزل على المعين، ولا شك في كل الحالات أن التائب يخرج من هذا. فإذا يقال إن قوله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، هذا عام وهو من نصوص الوعيد، ولا حاجة للتكلف في حمله على المحامل البعيدة أو في تخصيصه من غير دليل، يقال هذا خاص بعائشة رضي الله عنها أو خاص بأمهات المؤمنين، لا دليل على هذا، نص عام ولا يعلم ما يخصصه، لكن من تاب هذا في من لم يتب. ثم إن هذا اللعن حتى في حق من لم يتب قد يوجد مانع أو ينتفي شرط، فلا أو توجد حسنات ماحية فلا يتنزل على المعين. وكثير من نصوص الوعيد إذا عملت بهذه الطريقة استرحنا من حملها على المحامل المتكلفة، وذلك أوقع في النفوس، ويحصل به مقصود الشارع من الزجر. وإلا فمن أهل العلم من قال إن هذا خاص بالمشركين، حيث كانت المرأة إذا خرجت مهاجرة إلى المدينة قالوا إنما خرجت للفجور، فيرمون المحصنات، فيكون فإذا قالوا هذا خاص بالمشركين فلا إشكال عندهم، لعنوا في الدنيا والآخرة. وهكذا قال بعضهم إن هذا يختص بعبد الله بن أبي فهو كافر في الباطن لأنه من المنافقين، وبهذا الاعتبار لا إشكال عندهم في اللعن في الدنيا والآخرة. لكن ما الدليل على أن هذا يختص بعبد الله بن أبي أو بالمشركين؟ لا دليل على هذا. وهكذا قول من قال بأن ذلك إن قصد به أحد من أهل الإيمان أو من وقع في هذا مثل حسان رضي الله عنه ومصطح، فالمقصود باللعن في الدنيا استيحاش المؤمنين منهم، ويكون الواحد منهم مبعدا بهذا الفعل، وما شابه ذلك وإن كان من المنافقين فاللعن المراد به ما عرف من حقيقته الشرعية. ولكن هذا الكلام أيضا لا دليل عليه، يعني إذا وجه هذا في اللعن في الدنيا فما يقولون في اللعن في الآخرة؟ لعنوا في الدنيا والآخرة، استحاش المؤمنين في الآخرة أيضا منهم وعدم الثناء عليهم. فهذه إنما حمل عليها هو هذا الاستشكال، هذا مؤمن وقذف محصنة، فكيف يكون يلحقه اللعن في الدنيا والآخرة؟ نقول هذا النصوص الوعيد، فإن تاب ارتفع ذلك عنه، وقد يوجد له حسنات ماحية أو سيئات مكفرة، مصائب مكفرة، أو يوجد له ما يمنع من هذا، أو يفقد شرط أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. بقي السؤال الآخر، أنه ما الفرق بين هذه الآية والآية التي السابقة؟ من خص ذلك بعبد الله بن أبي أو بالمشركين، أو قال ذلك يختص بأهل الإيمان، فالفرق عنده ظاهر، أن تلك عامة وهذه خاصة، إما بمن قذف أمهات المؤمنين أو قذف عائشة رضي الله عنها، أو كان ذلك يختص بنوع من القاذفين، فقال تلك الآية عامة. وبعض السلف يقول تلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء في من عسى أن تكون قد قارفت، يرمون المحصنات في من عسى أن تكون قد قارفت، يعني لا يستبعد منها هذا، فيه ريبة، فيه شك، فيه أمارات، فيه قرائن. وهذه في من لم تقارف ولم يصدر منها شيء يوجب ارتيابا. أخذوا هذا من أين؟ من الزيادات في هذه الآية، لا، زيادة الأوصاف. هنا قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هنا ماذا قال؟ ذكر ثلاثة أوصاف: المحصنات، الغافلات، المؤمنات. فالمحصنات بمعنى العفيفات، والغافلة هي التي لا يخطر ذلك في بالها ولا تلتفت إلى هذه الأمور ولا تتفطن لها إطلاقا، مع وصف الإيمان. لعنوا في الدنيا، فقذف تلك، قذف هذه أشد من قذف تلك التي قد تكون قد قارفت، هكذا قال بعض السلف. وهذا في توجيه الآية لا يخلو من إشكال، مع أنه لا شك أن من قذف الغافلة ليس كمن قذف غيرها، قذف الغافلات أشد. وذكرنا في شروط إقامة الحد في القذف من ذلك أن الشروط المتعلقة بالمقذوف، ذكرنا شروطا تتعلق بالقاذف، شروطا في المقذوف، وشروطا في نفس القذف. فالشروط من الشروط التي ذكروها في المقذوف أن يكون نزيها، عرف بالنزاهة مما قذف به، يعني ما هو يرمي واحدة رقاصة، مع أننا نقول لا يقذف الإنسان أحدا، لكن لو تكلم في واحدة في مرقص ليلي أعزكم الله وقذفها، هل يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام عليه الحد، ما ليست من المحصنات، يعني المحصنات بمعنى العفيفات ليس المتزوجات في الآية، والذين يرمون المحصنات. فلو قذف هذه التي ترقص أو تقارف ألوان المنكرات في ملهى الليلي أو نحو هذا مثل هذه لا يقام عليه الحد، لكن نقول ليس له أن يطلق لسانه أصلا في هذا. فهنا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والذي أظنه أقرب والله أعلم في الجمع بين الآيتين أن الآية الأولى فيما يترتب على ذلك من الحكم والحد في الدنيا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا، الحكم عليهم بالفسق وعدم قبول الشهادة والجلد، كما ذكر الله حد الزنا ذكر حد القذف. فهناك في بيان الأحكام التي تترتب على القذف في الدنيا ماذا يفعل به هذا القاذف، وهذه في الوعيد والعقاب الذي ينتظر هذا الإنسان جراء ذلك، لعنوا في الدنيا والآخرة، اللعن هذا في الوعيد وذاك في الأحكام. واضح؟ إن الذين يرمون المحصنات، قلنا العفيفات الغافلات هي التي تكون بعيدة عن هذا، يعني كيف تفرق بين الغافلة وغير الغافلة في هذه الأمور؟ الغافلة هي التي لا يخطر ذلك في بالها ولا تلتفت لهذه الأمور ولا تعرف حيل غير الغافلات، ولا يصدر منها شيء يكون سببا للارتياب. وأما غير الغافلة فهي امرأة تعرف كيف تتصرف تصرفات تحرك فيها نفوس الرجال، سواء كان ذلك باستمالة قلوبهم بغنج ومحادثات مع الرجال غير لائقة لها علاقة بشاب بشباب برجال بالهاتف هذه ليست غافلة. واضح؟ أو كان ذلك بتصرفاتها بنفسها حيث تخالط الرجال وتزاحم الرجال وتعاشر الرجال وتذهب معهم لربما وتجيء تخرج مع رجل، وإن كانت لا تقارف الفاحشة تخرج مع رجل من غير محارمها وتواعده إلى آخره، وإذا خرجت في لباسها وفي حركاتها ومشيتها وإلى آخره، مثل هذا أمر يخرجها عن هذا الوصف، لا تكون من الغافلات. ف وهذا أمر معروف لا يخفى، هل يخفى هذا على أحد؟ لا تخفى المرأة الغافلة من غير الغافلة، وغالبا ما تكون هذه غير الغافلة صاحبة التواء وحيل، تعرف كيف تتصرف، وإذا جاء الموقف المحرج مباشرة عرفت كيف تغطي ذلك وتستره باختلاق أي لون من ألوان المعاذير تكذب، هذه ليست غافلة، ليست غافلة، هي مباشرة حينما تتحدث وتسأل يرتاب بحديثها مع رجل أو بوقوفها في مكان أو نحو ذلك، مباشرة هي تسارع تكذب تقول كنت أكلم صديقتي كنت أكلم. نعم، والله المستعان. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعن معروف ومحمول على معناه المعروف شرعا، طرد والإبعاد من رحمة الله، ولا داعي لحمله على الاستيحاش وما أشبه ذلك، ولهم عذاب عظيم. لاحظ كلام ابن كثير رحمه الله، قال في تفسيرها: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، لا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. كلام ابن كثير رحمه الله ظاهر في أنه حمل الآية على العموم، بهذا حملها جماعة من أهل العلم المحققين من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ويدخل في ذلك دخولا أوليا من رمى أمهات المؤمنين، ويدخل فيه أيضا من باب أولى من رمى عائشة، لأن الآيات نزلت فيها. لكن هل يختص هذا بها أو بهن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا دليل على هذا الاختصاص. طيب، والإشكال، إشكال سمعتم الجواب عنه في قوله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يرى السؤال هنا: كيف تشهد عليهم ألسنتهم وقد ختم على أفواههم؟ اليوم نختم على أفواههم، كيف تشهد الألسنة؟ فكثير من أهل العلم، عامة أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، يقول المراد به أنه تشهد ألسنة بعضهم على بعض، تشهد عليهم ألسنتهم، لأنه إذا ختم على الأفواه فمعنى ذلك أن الألسن لا تنطق. هذا قال به عامة أهل العلم، ويمكن أن يقال غير هذا، وقد قيل بأنه يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل إلى آخره، فهو ينكر في البداية، وكما في الحديث بأنه يقول: لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي، ويجادل، فإذا شهدت عليه جوارحه وجلده فعند ذلك يقر بلسانه ويقول كما جاء في الحديث: بعدا لكن، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، فيقر بعد ذلك. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى في الآيات الأخرى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وهكذا أيضا بالآيات الأخرى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وهكذا في الآيات الأخرى كقوله تبارك وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. فالله تبارك وتعالى ينطقها، وهذا على ظاهره ولا حاجة للتكلف فيه وحمله على المحامل البعيدة، فهو كما قال الله عز وجل عنهن: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. ويقول: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الحاصل أن الإنسان يقر بعد ذلك فينطق حينما يخلى بينه وبين الكلام. وقد يكون هذا التوجيه أقرب لظاهر الآية من القول بأن المراد أنه يشهد تشهد ألسنة بعضهم على بعض، لأن الله ذكر ذلك في سياق واحد، فيقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فلسانه يشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فكل ذلك يختص به يرجع إليه وليس من شهادة بعضهم على بعض. والله تعالى أعلم. ثم قال الله تبارك وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قال ابن عباس دينهم أي حسابهم، وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم، هذه كل ما في القرآن دينهم أي حسابهم، هذا اللي تسمى بالكليات، كل ما في القرآن من كذا فهو كذا، هذا تجدونه كثيرا في كلام السلف لا سيما في كلام التابعين، وهذه هي التي تسمى بالكليات في التفسير، كل كذا فهو كذا، وهي تحتاج إلى شيء من الاستقراء، يعني بعض هذه الأشياء التي تذكر قد لا تكون دقيقة، فإن كان المستثنى قليلا فيمكن أن يبين، يقال كل ما كان كذا فهو كذا إلا في الموضع الفلاني، كل ما في القرآن من لعل فهو للتعليل إلا في قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون فيبين، لكن أحيانا تكون الأشياء الخارجة عن هذا كثيرة. كل ما في القرآن من القنوت فهو دوام الطاعة مثلا، هذا يحتاج إلى استقراء، وقد تجد أهل العلم يفسرونه في المواضع المختلفة بتفسيرات مختلفة غير متفقة أحيانا، وقد يرى بعض أهل العلم أن ذلك يرجع إلى معنى واحد، ولهذا قد يتفاوت الناس في تقدير هذه الأشياء، هل هذا الحكم العام صحيح أو غير صحيح. وعلى كل حال قوله تبارك وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، الحق يعني يوفيهم جزاءهم، وذلك أن ذكر التوفية دال على الجزاء، يوفيهم ماذا؟ يوفيهم جزاءهم، فالدين يأتي بمعنى الجزاء، دناهم كما دانوا أي جزيناهم، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، والله عز وجل يقول ثم يجزاه الجزاء الأوفى، نعم يجزاه الجزاء الأوفى، وإنما توفون أجوركم، أجور هي الجزاء، توفون أجوركم يوم القيامة، لكن ذكر التوفية يدل على أن ذلك يكون بكمال لا يحصل فيه بخس ونقص، نعم، وتوفى كل نفس ما كسبت. وقوله الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم أي جزاءهم الحق، يعني الذي هو في غاية العدل والإنصاف. ولاحظ هنا يوفيهم الله دينهم، قال الحق ولا الحق؟ الحق، فذلك يرجع إلى إيش؟ إلى الدين، يعني جزاءهم الحق، فيكون المراد بذلك دينهم الحق، أي الذي هو في غاية العدل والإنصاف، كما جاء في آيات كثيرة: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهكذا في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، هذا كله راجع إلى هذا المعنى، لكنه جاء في قراءة لبعض السلف بالرفع: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فبهذا الاعتبار يكون الحق راجع إلى ماذا؟ إلى الله تبارك وتعالى. نعم، وفي مصحف أبي: يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم، يوفيهم الله الحق، الله الحق، يكون من صفة الله تبارك وتعالى. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحق، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأسماء الحسنى. نعم.
وقوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، الطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك، وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، واختاره ابن جرير. وجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال تعالى: أولئك مغرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب، ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم، وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة.
نعم، قوله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، طيبات إلى آخره. قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال ونزلت في عائشة وأهل الإفك، ثم ذكر من قال بهذا وأنه اختيار ابن جرير. هذا الذي عليه الجمهور من المفسرين سلفا وخلفا، أن الطيبات المقصود بها من الكلمات والأقوال للطيبين، وأن الطيبين من الناس للطيبات من الأقوال. يكون المعنى على هذا كما قال الله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فالشيء من معدنه يستخرج. فأولئك من الطيبين إنما يصدر منهم الطيب من الأقوال، فينتقون من الكلام أحسنه ولا يطلقون ألسنتهم فيصدر منها ما لا يليق. وهكذا أيضا الخبيثون للخبيثات، خبيثون من الناس للخبيثات من القول، فلا يصدر عنهم إلا السب واللعن والشتم والقذف والقبيح من الأقوال، لأنهم معدن لهذه الأشياء. كما أن الخبيثات من الأقوال والكلمات والألفاظ إنما تصدر من الخبيثين. فإذا كان الإنسان طيبا طاب فإن لسانه يكون طيبا، ولا بد. والله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، والمؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا القول لا إشكال فيه. وابن جرير رحمه الله اختار هذا القول، واختاره كثيرون، وعزاه النحاس لعامة المفسرين، ولكن ذلك ليس محل اتفاق. فمن أهل العلم من يقول بأن المقصود بالخبيثات أي من النساء للخبيثين من الرجال، كما أن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال والعكس. وهذا القول يشكل عليه أن من الطيبين من قد يبتلى بامرأة ليست كذلك، والعكس أيضا. لكن جواب أصحاب هذا القول عن هذا الإيراد أن ذلك باعتبار الغالب، وإلا فكم من امرأة طيبة ابتليت برجل لا خلاق له، والعكس. قالوا باعتبار الغالب، وأن الطيور على أشكالها تقع، وكما وجه هذا أيضا في قوله على بعض المعاني في التفسير التي ذكرت، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وبعض أهل العلم كالشنقيطي رحمه الله من ذكر تفصيلا أدق من هذا، فقال انظر الآية: الطيبات الخبيثات للخبيثين. قال الخبيثات يعني من الكلمات والأقوال، والطيبات للطيبين، طيبات من الكلمات والأقوال. لكن الطيبون للطيبات، نعم، الطيبون للطيبات مثلا. طيبون الآن جمع مذكر سالم، وكذلك الخبيثون جمع مذكر سالم، فهذا من الناس، خبيثون من الناس. الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس، والطيبات من الأقوال للطيبات من الأقوال للطيبين من الناس. فهو يقول بأن هذا يوضح القول السابق، قول عامة أهل العلم، ولكنه في نفس الوقت يقول يمكن حمل الآية على المعنيين، خبيثات من الأقوال ومن النساء، من الأقوال ومن النساء، للخبيثين من الناس من الرجال. على كل حال، قوله تبارك وتعالى بعده: أولئك مبرؤون مما يقولون. نعم، يقول هنا ابن كثير رحمه الله، اختاره ابن جرير وجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منه. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. ابن جرير كلامه أكثر، يعني هذا كأنه اختصار لكلام ابن جرير. حاصل كلام ابن جرير: أولئك مبرؤون مما يقولون، يقول بأن الطيبين إنما يصدر عنهم الطيبات من القول، فإن صدر عنهم خلاف ذلك فإنه لا يضرهم، وإن صدر في حقهم، يعني قال الناس فيهم كلاما سيئا، فإن ذلك إنما يضر قائله ولا يضر هؤلاء الطيبين. وأما الخبيثون فإنه إن صدر عنهم الكلام الخبيث فإنه يضرهم، وإن قيل فيهم فإن ذلك هو مظنة السوء والخبث من الأوصاف والأحوال والأعمال صدرت في حقهم، فإن ذلك يضرهم. نعم. أما الطيبون فالله تبارك وتعالى قال في حقهم: أولئك مبرؤون مما يقولون. بن جرير يعني الآن مما يقولون، مما يقولون يعني ما يصدر عنهم هم، أو مما يقوله أهل الإفك الذي عليه عامة أهل العلم أن المقصود به أولئك مبرؤون مما يقولون، مما يقال فيهم، كما قال أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها. ظاهر كلام ابن جرير أنه حمله على الاحتمالين: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي إن صدر عنهم، صدر منهم كلام غير جيد فإنه لا يضرهم، وإن صدر عنهم، وإن صدر ذلك في حقهم فإن ذلك لا يضرهم. لكن القول بأنه إن صدر عنهم فإنه لا صدر منهم فإنه لا يضرهم لا يخلو من إشكال، سنمؤاخذ على ما يقول. فإذا قذف أحدا من الناس أو شتمه أو لعنه، وسلم أخبر أن لعن المؤمن كقتله، وقال سباب المسلم فسوق، قتاله كفر. لكن قد يجيب ابن جرير عن هذا الإراد، يقول إن من عرف بأنه يلعن ويقذف وما أشبه ذلك. المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، لا نتكلم عن هذا، قل إنما نتكلم عن من صدر منه ذلك على سبيل الفلتة. نعم، في حال من الغضب وانفعال أو نحو ذلك، ليس ذلك من عادته ولا صفته ولا نحو هذا، يمكن يجيب بهذا. ذلك في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزل به أضياف ثم أمر ابنه بأن يقوم بما يجب، فأبوا أن يأكلوا، في القصة المعروفة. الحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه شتم ولده ثم قال لهم لما أخبروه أنهم أبوا حتى يأتي، قال لهم كلوا لا هنيئا ولا مريئا. مثل هذا إذا صدر من في حال من الأحوال نادرا من الإنسان، فقد يقول ابن جرير رحمه الله المقصود هذا، هذه الحالات التي ليست هي من صفة الإنسان ولا من عادته، وإنما هو من أهل الإيمان والكمال فيه، فإن ذلك لا يضرهم إن صدر مثل هذا، بخلاف من كانت هذه عادته وديدنه فهذا لم يكن من هذا. تخريج يعني لقول ابن جرير، لكن الأحسن والله أعلم أن يقال بأن الخبيثين من الناس للخبيثات من الأقوال والأوصاف والأعمال والأحوال، هم ظنة ذلك. وإذا قيل ذلك في حقهم فهم مظنته، وأن الطيبين من الناس للطيبات من الأقوال والأعمال والأحوال، وإن شئت أن تقول والنساء أيضا، كما أن الخبيثين للخبيثات. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب، والله تبارك وتعالى لا يختار له إلا الطيبات من النساء باعتبار النزول، النزول في عائشة رضي الله عنها قصة الإفك، لكن هذا يكون على سبيل الإلحاق، بمعنى أنه ليس هو المعنى الأساس الأصلي، المعنى الأصلي في ما يقال كلمات ونحو ذلك، لكن في مثل هذا هل يقال والخبيثات من النساء أيضا للخبيثين من الناس الرجال والطيبات للطيبين باعتبار الغالب، مع ما سبق مع تقرير القول الذي قبله؟ هذا ليس على سبيل الإلحاق، ليس بمستبعد، لكن لا تفسر به الآية وقال هذا هو المعنى المقصود بها، وإنما يقال والله أعلم بأن الأصل هو هذا، طيبات من الأوصاف والأعمال والأحوال والكلمات والنساء للطيبين من الرجال والعكس. واضح؟ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، كما سبق مبرؤون مما يقولون فيهم أهل الإفك. وابن جرير أيضا يزيد عليه مبرؤون مما يقول مما يصدر عنهم من أهل من الطيبين صدر منهم ما لا يليق. والرزق الكريم عرفنا المراد به، تنكير في المغفرة يدل على تعظيم هذه المغفرة، عظيمة لهم مغفرة ورزق كريم، رزق الكريم الطيب الذي لا تنغيص فيه بوجه من الوجوه. نعم تفضل. نعم
قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم.
عفوا عبارة ابن جرير في التي ذكرتها إن صدرت عنهم لم تضرهم إلى آخره نصها هكذا يقول الطيبات من الناس أو عفوا الطيبون من الناس مبرؤون من خبيثات القول إن قالوها فإن الله يصفح لهم عنها ويغفرها لهم. هذا متى؟ إذا كان على سبيل يعني ليست صفته وليس ديدا هذا الإنسان ولا لا يكون طيبا. نعم. وإن قيلت فيهم ضرت قائلها ولم تضرهم كما لو قالوا الطيب من القول يعني الخبيثين كما لو قالوا الطيب من القول كما لو قال الطيب من القول الخبيث من الناس لم ينفعه الله به لأن الله لا يتقبله ولو قيلت له لضرته لأنه يلحقه عارها في الدنيا وذلها في الآخرة. هذا نص كلام ابن جرير ولكن قد لا يخلو من إشكال. الخبيث إذا لم يكن كافرا وقال كلاما طيبا نحو ذلك والكلمة الطيبة صدقة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأصل الإنسان مؤاخذ على ما يقول فالطيب من الناس إذا صدر منه ما لا يليق من شتم أو سب أو لعن أو نحو ذلك فهو مؤاخذ عليه. نعم والله أعلم. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا
قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان أمرهم أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده وينبغي أن يستأذن 3 مرات فإن أذن له وإلا انصرف كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر 3 فلم يؤذن له صرف ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن ائذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب فلما جاء بعد ذلك قال ما رجعك قال إني استأذنت 3 فلم يؤذن لي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو موسى أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال ألهاني عنه الصفق في الأسواق. وروى الإمام أحمد عن أنس.
على كل حال قوله تبارك وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الكلام أهل العلم طويل وكثير جدا في المراد بالاستئناس وذلك أنهم وقع لهم شيء من الاستشكال فيه من جهتين الجهة الأولى معنى الاستئناس، هذه اللفظة ما المراد بها؟ استأنس، إنسان جاء إلى آخرين لا يدخل حتى يستأنس، نعم. والجهة الثانية أن الاستئناس إذا فسر بالاستئذان فقد دلت السنة على أن الإنسان يبدأ بالسلام، السلام عليكم أأدخل؟ فإذا قلنا إن الاستئناس هو الاستئذان، هو الاستئذان، فلماذا قدمه؟ فهل يكون الاستئذان مقدما على السلام؟ السنة تدل على أن السلام يقدم. وظاهر الآية إذا فسر بهذا التفسير قد يفهم منه أن الاستئذان يقدم على السلام، هذا محل الاستشكال. ولذلك كلام أهل العلم متفرق وكثير في بيان المراد تستأنسوا. فالذي عليه عامة أهل العلم، كثير من أهل العلم يفسرون الاستئناس بالاستئذان، فسروه بالاستئذان، وهذا منقول عن ابن عباس وسعيد بن جبير والإمام مالك، ومن المفسرين اختاره القرطبي، وهو قول ابن كثير أيضا، نعم. وفي قراءة لابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير حتى تستأذنوا، ومعلوم أن القراءة الأحادية تفسر القراءة المتواترة وتبينها. بل ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله عن الطحاوي أنه قال بأن الاستئناس في لغة اليمن بمعنى الاستئذان، استأنسوا يعني تستأذنوا. وفي مصحف ابن مسعود حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس، حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. واختار هذا القول على كل حال ابن جرير رحمه الله. القول الثاني أن المراد به بالاستئناس قالوا حتى تؤنسوا أهل البيت. بماذا نؤنسهم؟ قالوا بإشعارهم، بالتنحنح أو نحو ذلك، إصدار صوت من حركة النعل أعزكم الله، أو التنحنح أو ما إلى ذلك، حتى يعلموا يشعروا بمجيئكم وإرادة الدخول عليهم. هذا قال به بعض السلف، هو منقول عن مجاهد وعن ابن زيد. عبارة ابن جرير يقول والصواب، يقول في كلامه أن الاستئناس هو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم مخبرا بذلك من فيه، وهل فيه أحد، وليؤذنهم أنه داخل عليهم، فليأنس إلى إذنهم له في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. وقد حكي عن العرب سماعا اذهب فاستأنس هل ترى أحدا في الدار، بمعنى انظر هل ترى فيها أحدا. لاحظوا الآن كلام ابن جرير ولم ينتهي بعد، لكن إذا تأملت في عبارة ابن جرير وهي دقيقة جدا، فكأنه جمع بين المعنيين، نعم، بين إطلاق الاستئناس على الاستعلام، واضح؟ على الاستعلام والاستكشاف كما سيأتي، وهذا معنى له في كلام العرب، معنى كلمة الاستئناس. ولازم هذا هو يستأنس ماذا؟ يستعلم ماذا؟ هل يأذنون أو لا يأذنون؟ يستعلم. والمعنى الآخر وهو ما يقابل الاستحاش، فيأنس بإذنهم ويأنسون به، هو استئذانه، غير اللي يأتي ويدخل مباشرة ويفاجئون إذا هو به بالصالة. ما الذي يحصل للناس؟ يستوحشون وينقبضون، بسم الله هذا منين جاء؟ كيف دخل؟ واضح؟ وهذه الآيات، آيات الاستئذان كما ترون، جاءت بعد الكلام على رمي المحصنات والقذف والآداب التي ذكرها الله عز وجل وحكم هذه الفواحش إلى آخره، فسد الباب فذكر لهم آداب الدخول على الناس لئلا تقع عينه على شيء فيؤدي ذلك إلى أمور لا تحمد عواقبها، إما من مقارفات فواحش، يرى عورات الناس ويرى المرأة متبذلة ويرى، نعم، أو غير ذلك مما قد يقع من قذف، كأن يرى شيئا يوجب ريبة فيتكلم في أعراض الناس فيستأنس، فلا يدخل على هؤلاء إلا وقد تهيأوا له، لأن الناس إنما يستروحون إذا خلوا في بيوتهم فيطمئنون فيها ويتخففون في لباسهم وتصرفاتهم وجلوسهم وطريقتهم ومأكلهم، ويتخفف الإنسان إذا كان أمام الآخرين، فإنه يكون متحفظا في طريقته، في جلسته وقيامه وقعوده وحركته وأكله وشربه ولباسه وكل هذه الأمور، فلربما يكون ذلك لربما على سبيل أو بشيء من التكلف الذي يرهق النفوس، فإذا خلى وانفرد لوحده وضع عنه بعض هذه الثياب وجلس كما يحلو له واطمأنت نفسه واستروح أن عيون الآخرين لا ترقبه، وإذا أراد أحد الدخول عليه فإنه يشعره بذلك فيتهيأ له، لكن لو تخلى الناس عن مثل هذه الأداب وصار الواحد يدخل متى شاء على الآخرين فإن الإنسان يبقى مترقبا دائما، وذلك ترون تقع مشكلات في هذا قد لا نتصور نحن، أناس يدخلون هكذا من غير استئذان، مع أن هذا يقع أحيانا، يدخل في البيت بدون أي استئذان، والقضية لا تتعلق بالأجانب والآخرين وإنما حتى أهل البيت كما سيأتي، لكن لك أن تتصور هذا بصورة واضحة تقع بسببها مشاكل كثيرة ولربما شحناء في الطلاب الذين يسكنون في سكن الجامعة، هذا زميله في الغرفة ولا في، نعم، أو بجواره في الغرفة المجاورة أو أصحابه أو كذا، كل شوي ما أدري إلا الباب يدفع وإذا به في وسط الغرفة، يا أخي اطرق الباب، استأذن، أشعرنا بدخولك، ما يليق هذا، فهذا على أساس أنه ما يوجد في البيت نساء، ما يوجد في الغرفة نساء، تستأذن لماذا؟ القضية لا تختص بالنساء. فالشاهد أن ابن جرير لو تأملت في عبارته فإنه جمع المعاني الأصلية والمعنى اللازم، فالمعنى إذا نظرت في معنى كلمة استئناس فهي تطلق على ما يقابل الاستيحاش، ليس كذلك؟ وتطلق على معنى الاستكشاف والاستعلام، إني آنست نارا، آنس من جانب الطور نارا. ولهذا شوف عبارته يقول: الصواب أن الاستئناس هو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم مخبرا بذلك من فيه. وهل فيه أحد؟ الآن لازم هذا أنه يستأذن، أليس كذلك؟ إذا استعلم، نعم، وطلب أيضا الأنس بإذنهم، فإن الأنس يحصل لمن أذن له، وهم إنما يأنسون بمن يستأذن عليهم. يقول: وليؤذنهم أنه داخل عليهم، فليأنس إلى إذنهم في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. وذكر كلام العرب: اذهب فاستأنس هل ترى أحدا في الدار، بمعنى انظر هل ترى فيها أحدا. قال: فتأويل الكلام إذن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأنسوا وستستأذنوا، وذلك أن يقول أحدكم السلام عليكم أدخل، وهو من المقدم الذي معناه التأخير، إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا. هذا جواب عن الإشكال إذا كان الاستئناس بمعنى الاستئذان، بمعنى الاستئذان، فكيف قدمه والسنة دلت على أن الاستئذان السلام مقدم؟ فمن أهل العلم من يقول الاستئذان هو المقدم على السلام أخذا بظاهر الآية، وهذا فيه نظر، فالسنة تفسر القرآن. لكن يمكن أن يقال إن الواو أصلا لا تقتضي الترتيب، فالله ذكر الأمرين والسنة دلت على الترتيب، وأن السلام مقدم على الاستئذان. جيد، السلام مقدم على الاستئذان. وعلى كل حال، من أحسن من رأيت يتكلم على هذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وخلاصة ما قاله ذكر المعنيين الأصليين للاستئناس: الأول هو الاستعلام، والثاني أنه يطلق على ما يقابل الاستيحاش، فلان يأنس، فلان استأنس، يعني لم يستوحش. فهو يقول بأن هذا الإنسان الذي يستكشف ويستعلم ويستطلع، هل يأذنون له بالدخول؟ وهل في البيت أحد؟ كيف يحصل له هذا؟ بالاستئذان، واضح؟ بالاستئذان. وإنما يأنس الإنسان بإذنهم إذا أذنوا له بالدخول، يقول: لأن من يقف بالباب فهو مستوحش، لا يدري ماذا يلقى، كيف يجاب، من يخرج إليه، ماذا سيقول له، فيبقى مستوحشا. فإذا أذنوا له فإنه يأنس بإذنهم، يأنس بإذنهم، لاحظت؟ فقال بأن هذه هي المعاني الأصلية، جيد، وجعلها مرتبطة، جعلها مرتبطة بالاستئذان، فإنه إنما يستعلم هل يأذنون له أو لا، وذلك باستئذانه، ولا يأنس إلا بإذنهم. فهذا كله يدل على أنه يستأذن، واضح؟ لكن من فسر الاستئناس بالاستئذان فلا يكون قد فسره بمعناه الذي يدل عليه دلالة مباشرة، معناه الأصلي، وإنما كأنه فسره بلازمه أو نحو ذلك. والسلف قد يفسرون باللازم ولا إشكال، وسواء قيل هذا أو هذا حتى تستأنسوا وتسلموا. لأن هذا الإنسان الذي زال عنه الاستيحاش بالاستئذان أو استعلم بطريق الاستئذان، أليس كذلك؟ كيف يعرف يأذنون أو لا يأذنون؟ بالاستئذان. يبقى أن الاستئناس أو الاستئذان مقدم على السلام، فيقال السنة تبين هذا وتوضحه، والواو لا تقتضي الترتيب، فيبدأ الإنسان بالسلام، السلام عليكم أأدخل؟ قد يقول قائل اليوم أن الناس يطرقون الجرس، فهذا هو استئذانهم، فكيف يقدم السلام وبيوت الناس صارت كبيرة؟ ما هو مثل في السابق إذا تكلم عند الباب فالبيت عبارة عن حجرة أو حجرتين يسمعونه. فيقال إنه حينما يطرق عليهم فيجيبونه فإنه يبدأ بالسلام، يقول السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم أنا فلان، أو نحو ذلك. لكن يبقى الكلام في من أراد أن يدخل بيته أو بيت أهله، هل هذا أيضا ينطبق عليه؟ الجواب نعم، ولكن ذلك يخفف في حقه. يعني الإنسان الأجنبي عنهم لا يدخل حتى يأذن له، ولكن هذا ليس على مرتبة واحدة في جميع الحالات. فالإنسان إذا كان مدعوا، نعم، وجاء وجد الباب مفتوحا، أو جاء مع الرسول الذي بعث إليه، فيدخل مباشرة. واضح؟ وإذا كان الإنسان يدخل على أهله، فإن كانت زوجته فإنه يحسن أن يشعرها بدخوله، إما أن تعرف من عادته أنه يطرق الجرس طرقة واحدة ثم يدخل، أو بالتنحنح كما ورد عن بعض السلف، أو نحو ذلك، من أجل أن تتهيأ لمقابلته ولا يراها في حال يكرهها، لا يفاجئها. والناس لا يحبون هذا، والمرأة لا تحب أن زوجها يفجأها في دخوله عليها، مع أن ذلك هل يجب عليه؟ الجواب لا، لأن الله قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. لكن هذا من الأدب الحسن الذي يجمل بالإنسان أن يفعله. وأما إذا كان في البيت أحد من محارمه كالأخت والأم ونحو هذا، والبيت له، فالله قال بيوتا غير بيوتكم. فجاء عن جماعة من السلف، سئل بعضهم عن هذا، كان يقول للسائل أحيانا أتحب أن تراها عريانة؟ نعم، فيحتاج أن يشعرها. لكن اليوم في مثل حالنا هذه يمكن أن يقال هذا يتفاوت ويختلف، فإذا أراد أن يدخل البيت الذي فيه أهله من محارمه، من أخواته، من زوجته ونحوها، ومعهم قد يكون معهم زوجة وقد لا يكون، فإنه يشعرهم بدخوله، دخول البيت بالتنحنح أو بما عودهم. لكنه إذا أراد أن يدخل دارا، يعني بمعنى غرفة كما نسميها اليوم، أو حجرة أو تختص بأحد هؤلاء النساء أو المحارم، أو فإنه يحتاج أن يستأذن، لأن الناس قد تكون في حجرتها متبذلة في لباسها، أو تغير أو نحو ذلك ملابسها، فيستأذن، لأن ذلك المحل يختص بها. فيفرق بين هذا وهذا، فرق بين دخول البيوت، بيوت الناس كبيرة مهمة مثل من أول، ولهذا السلف يختلف فقههم في هذه المسألة من حين إلى حين. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه نعم في مسألة الاستئذان كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية، فكان يرى ابن عباس أن ذلك قبل أن يكون للبيوت يعني للغرف أو للبيوت ستور غرف، فقد يدخل هذا الصبي أو يدخل هذا المملوك عليهم والرجل يواقع أهله أو نحو ذلك، فذكر العورات الثلاث. فابن عباس يرى أن الله لما وسع على الناس وصارت للبيوت ستور ونحو هذا أن الأمر اختلف، هكذا يرى ابن عباس. لكن هذا يقال في ماذا؟ في دخول البيت، أما دخول الغرفة المختصة بهم فلا بد من الاستئذان بلا شك. لكن أقول الناس الآن توسعوا وصارت بيوت الناس كبيرة وصار لكل إنسان غرفة تختص به في الغالب أو الاثنين أو نحو هذا، فإنه لا يدخل حتى يستأذن لئلا يقع بصره على ما يكره أو ما يكره الناس أن يرى منهم. أما دخول البيت عموما فإنه لا إشكال فيه. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أراد أن يدخل داره استأنس، هكذا جاء في الرواية، بمعنى تكلم ورفع صوته. ومجاهد فسر تستأنس قال تتنحنح أو تتنخم. أنا أقول الآن ممكن بضغطة في الجرس يشعرهم يعرفون هذا منه، أو ضغطة معينة له خاصة به يعرفون هذا فلان مباشرة، حتى الصغار إذا اعتادوا على هذا سمعوا ذلك عرفوا فلان جاء وجاءوا لاستقباله و... نعم. وهذا الأدب على كل حال متردد بين الوجوب في بعض الحالات وبين الاستحباب. لكن على كل حال من أهل العلم من يقول في مسألة تقديم الاستئناس الاستئذان وعدمه، من يقول إذا وقع بصره على إنسان سلم قال السلام عليكم أدخل، وإذا لم يقع بصره فإنه يستأذن. ابن كثير يقول يقدم الاستئذان، لكن عامة أهل العلم يقولون يقدم السلام، لكن قد لا يتأتى هذا في وضعنا الحالي الآن إلا بما ذكرت. ومسألة الترتيب والواو إلى آخره كما سبق أنها لا تقتضي الترتيب. هنا مسائل كثيرة على كل حال تتعلق بهذا، مثل يعني العرف وأثره في هذه القضية. نعم، فهذا أبو عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب يقول أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب قال أندر، قالت أندرون. نعم، طبعا هذه الآن تستعمل لا زالت في بعض النواحي، لكن يقصد بها أخرج أندر، لكن كانوا يستعملونها بمعنى أدخل، واضح. وجاء أيضا عن أحمد بن صالح يقول كان الدراوردي من أهل خراسان من أهل أصبهان نزل المدينة، فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل أندرون، فلقبه أهل المدينة بالدراوردي، يعني كأنها كلمة أصلا غير عربية، أندرون بمعنى أدخل، فقالوا له الدراوردي. نعم، وتبقى بعض المسائل، يعني مثلا لأن استأذن ثلاثا إذا كان مدعوا وغلب أو غلب على ظنه غلب على ظنه أنهم لم يسمعوه، هو يعرف أن الجرس عندهم ضعيف أو بعيد عنهم عن مكان جلوسهم، هل يزيد أو لا يزيد؟ من أهل العلم قال لا يزيد، ومنهم من نظر إلى المقصود وقال إن ذلك لا يعني أنهم لا يريدون الإذن له وإنما لم يسمعوه، فله أن يزيد على ذلك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله بأنه لا أحب أن يزيد على الثلاث إلا إذا علم أنه لم يسمع. نعم. وعلى كل حال قصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى تدل على الاستئذان ثلاثا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن على سعد بن عبادة رضي الله عنه ثلاث سلم ثلاثا السلام عليكم فلم يجيبه إنما أجابه سرا ليستكثر من تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وهكذا على كل حال من الآداب أنه لا يقول أنا. نعم. وقد جاء هذا ما يدل على كراهته في السنة، حديث المخرج في الصحيحين حديث جابر استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كره هذا. بل من الطريف أنها جاء عن بعض أهل العلم شعبة ابن الحجاج، نعم، أو غير شعبة، نعم، أنه كان إذا دق بابه فقال من المستأذن يقول له من هذا، وإذا قال المستأذن أنا كان يقول أنا هم دق، هم هم دق، يعني هذا أمر غير مستساغ ولا مستحسن، لأنه إذا قال أنا ما أجاب، أو يأتي بكنية غير معروفة بعض الناس، قل له فلان أبو محمد، من أبو محمد؟ في ألف واحد أبو محمد، الإبهام والتمويه مثل هذه الأشياء، وإنما يذكر ما يعرف به ويتميز فلا يلتبس مع غيره. على كل حال ابن كثير لأنه تعرض لبعض هذه المسائل أشرت إليها وإلا ليس من العادة، نكمل كلامه أو كلامه كثير طويل؟ تفضل كمل.
وروى الإمام أحمد عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بإذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركله الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، تفرد به أبو داود. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وأخرج الجماعة عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا قال أنا كأنه كرهه وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية وقال العوفي عن ابن عباس الاستئناس الاستئذان وكذا قال غير واحد وقد روى الإمام أحمد عن كلدة بن الحنبل أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وصغابيس
بلبأ ها يقول روى الإمام أحمد عن كلدة ابن الحنبل كلدة بن عبد الله وقيل كلدة بن القيس هذا أخ لصفوان بن أمية لأمه وهو الذي شهد معه في وقعة حنين وقال ما قال في القصة المعروفة لما هزم المسلمون في أول الأمر قال والله لا يرد قال الآن بطل سحر محمد والله لا يردهم إلا البحر فقال له صفوان اسكت ثكلتك أمك والله لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن نعم فهذا أخوه لأمه كلده ابن الحنبل بعث قال أن صفوان بن أمية بعث في الفتح بلباء واللباء ويقال الفتح والكسر ما هو وش اللباء بس الناقة بعد الولادة يكون هذا حتى في المرأة ولذلك يقول الأطباء بأن الإرضاع في أول الأيام هذا في غاية الضرورة لأن الصبي لا يستغني عن هذا بحال فهذا اللبا هو ما يكون بعد الولادة الأيام الأولى من الولادة فهذا الحليب أو اللبن إذا أخذ فإذا عرضته على النار غلي فإنه ينعقد يتخثر يعني حتى إنه لا يشرب يحتاج يؤكل بملعقة قال له لبا تعرف اللبا هذا هو اللبا الناس يعرفونه إلى اليوم قال بلبا وجداية جداية يعني ما له نحو 6 أشهر أو ما لم يبلغ 6 أشهر من ولد الظبية ذكرا كان أو أنثى يقال له جداية نعم يعني حدود 6 أشهر ما أعرف قال جداية وضغابيس إيش معنى الضغابيس
بالصاد أو بالضاد
ها
بالصاد أو بالضاد
وشي
بالصاد أقول ولا بالضاد
مكتوب ضغابيس
نص صغابيس
ها
مكتوب صغابيس
لا ضغابيس بالضاد لا ضغابيس بالضاد اللبا هو اللي جاء في رواية بلبن الضغابيس هي صغار القثاء وما هو القثاء قثاء هو القرع يقول القرع نعم ايش شو اسمه خيار نعم استوى الخيار هو من جنس الخيار قثاء كان يأكل القثاء بالرطب القثاء اللي يسميه العامة عندنا تروح تعرفون هذا ولا يحتاج تفسير أيضا ها تروح ما تعرفونه ولا تعرفون الضغابيس ولا الجداية ها تعرف الجداية مستعملة عندكم قريب عندكم الضبا عندكم يقال لأولادها جداية يسمونها جداية الشات حنا نقول ولد الضبا غير الجدي جداية خلنا من الجدي الجدي معروف حنا نقول ولد الضبية وليس الجدي طيب الشاهد نعم والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي شو المقصود بأعلى الوادي وادي إيش يعني بأعلى مكة نعم بواد غير ذي زرع نعم يعني بأعلى مكة عام الفتح نعم قال فدخلت
على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل وذلك بعدما أسلم صفوان وراه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب وقال ابن جريج سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاث آيات جحدهن الناس قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا قال والإذن كله قد جحده الناس قال قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد قال نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبى فقال تحب أن تراها عيانة قلت لا قال فاستأذن قال فراجعته أيضا فقال أتحب أن تطيع الله قلت نعم قال فاستأذن قال ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عريتها من ذات محرم قال وكان يشدد في ذلك وقال ابن جريج عن الزهري سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول عليكم الإذن على أمهاتكم وقال ابن جريج قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته قال لا وهذا محمول على عدم الوجوب
وإلا فالأولى
أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليه
نعم ولهذا الناس يكرهون المرأة تكره هذا ولربما تخبر بذلك ولربما لا تخبر لكنها تنفر من هذا أن يفاجئها يدخل عليها ولم تتهيأ لذلك نعم
وروى أبو جعفر بن جرير عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجو منا على أمر يكرهه إسناده صحيح
هذا الإمام أمالك رحمه الله يقول أرى أن يستأذن على أمه وأخته والإمام أحمد رحمه الله يقول يتنحنح ويحرك الباب يعني يشعرهم بدخول هذا متى إذا دخل بيته وفيه أمه أو أخته أو نحو ذلك هنا
وقال مقاتل بن حيان في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء، وكان ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت ونحو ذلك، فيشق ذلك على الرجل، ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة، وجعله نقيا نزها من الدنس والقذر والدرن. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الآية. وهذا الذي قاله مقاتل حسن، ولهذا قال تعالى: ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لكم، بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت، لعلكم تذكرون. وقوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر، والله بما تعملون عليم. وقال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله لقد طلبت عمري كله هذه الآية، فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع، وأنا مغتبط لقوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وقال سعيد بن جبير: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا الآية، أي لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا.
طيب عفوا، الآن في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى أن قال: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني الاستئذان، نعم، وعدم دخول بيوت الناس إلا بإذنهم، ذلكم خير لكم لما فيه من المصالح التي ترجع إلى هؤلاء، وترجع أيضا إلى الداخلين والمستأذنين، وذلك يكون فيه أيضا سد الطريق والباب على ما ذكر قبله من الآداب في الآيات فيما يتصل بمقارفة ما لا يليق من الفواحش أو إطلاق الألسن، نعم، في أعراض الناس. فإذا دخل عليهم في بيوتهم غير إذنهم فقد يرى أمورا لربما أغرته بالفاحشة أو تعلق قلبه بما رأى أو نحو ذلك، ولربما تكلم أيضا في حق الناس هؤلاء وقذفهم. ولهذا حتى الرجل، حتى الزوج كذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل أهله في السفر، كان في سفر، نعم، أن يأتيهم ليلا، وتعليل هذا من أجل ألا يبحث عن، يعني لألا يتخون أهله. وهذا طبعا حيث إذا كانوا لا يعلمون بمجيئه، لكن إذا كانوا يعلمون اتصل بهم، لم يكن مجيئه مفاجئا فلا إشكال، نعم. ثم قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هذا في البيوت التي لها أهل وساكنون، وهذا غير البيوت غير المسكونة التي ذكرها الله بعد ذلك: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فهذه في بيوت الأولى، في بيوت الناس التي لها أهل ولها ساكنون، لكنهم قد سافروا أو خرجوا لحاجة أو نحو ذلك، فلا يجوز لك أن تدخل ولو كان الباب مفتوحا. واضح؟ غير موجودين، هل لك أن تدخل؟ صاحبك في يسكن في غرفة أو نحو هذا، طرقت عليه غير موجود، لكن الباب غير مغلق، فهل لك أن تدخل؟ الجواب لا، لأن بيوت الناس وساكنهم لها حرمة. وقال: فإن لم تجدوا فيها فلا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ما وجه كون هذا أزكى؟ هو أزكى لكم من نواحي شتى، هو أزكى لكم، فيه تربية للنفوس على الترفع والتنزه، بحيث أن الإنسان يكون مهذبا لا يستثقل الحق ولا يتبرم به، لأن الناس من يثقل عليه هذا ويعظم عليه، فإذا قالوا له عفوا نحن الآن لا نستطيع مقابلتك أو استقبالك أو نحو هذا، فهو يرى أن مجيئه يحتم عليهم أن يدخلوه، ولا خير له في هذا، لأن من عرف عنه أنه يغضب أو يحمل في نفسه أو يتبرم باعتذارهم، فإنهم سيضطرون إلى الإذن له وإدخاله، لكنهم كأن الواحد منهم على مله، يعني على رماد حار أو على نار، يتململون متى يمشي بس متى يذهب، يستثقلون بقاءه ومجيئه. وهذه قد تكون أحد الأسباب، لا سيما إذا تكرر من الإنسان، التي تلحقه بالثقلاء. فالثقلاء هذه صفة أحيانا تكون غير مكتسبة، يعني بلوى يبتلى بها الإنسان، يكون ثقيلا، فمجرد ما تراه تشعر بهذا ويستثقله من رآه. نعم، أحيانا تكون الصفة هذه مكتسبة بسبب أو بآخر، إما بأسئلة سخيفة كل ما جلس وجهها يسأل الناس عن شؤونهم الخاصة، وين تشتغل، كم مرتبك، من هو هذا، كم عدد أولادك، ويبدأ معه في، والناس يستثقلون مثل هذه الأشياء، أو يردد كلمات معينة، يطيل المكث. بعض الناس إذا جلس، كيف الحال، الحمد لله، عساك طيب، الحمد لله، كيف الحال، الحمد لله، عساك طيب، الحمد لله، كيف الحال، الحمد لله. أخي أنا فاضين، قتنا ليست بهذه السهولة، ويعيد لك هذا يمكن 7-8 مرات. هات اللي عندك واختصر، وما في داعي تعيد هذه الكلمات وإحنا بس فقط الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فهذا يستثقل. وهكذا إذا كان الإنسان يطيل المكث بلا حاجة، إذا دخل عرف أنه سيضيع عليهم الأوقات، فإن كان جاء في الصباح فمعنى ذلك أن الصباح قد ذهب، وإذا جاءهم في العصر فالعصر كله، وإذا جاء في العشاء حتى يعني، فهذه الناس يستثقلون هذا لا يتحملونه. ومن الناس من يتولاهم ولو كان بالهاتف، إذا جلس يسأل بعد صلاة العصر مباشرة فإلى أذان المغرب بل إلى الإقامة ما تنتهي أسئلته، لا تنتهي هذه الأسئلة، بل ربما يريد أن يقرأ عليك رسالة في الهاتف كتبها، رسالة كتاب، ولا يمهلك، يبدأ يقرأ، يا ابن الحلال أنا ما أستطيع الآن، الوقت ما يسمح، ولا يبالي أصلا، جالس يقرأ مستمر، تتوسل وتحاول تقنعه أنه لا يمكن، هو يقرأ مسترسل. هذا الشيء موجودة حتى في رمضان بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، يا أخي أنت من تبصايم، أذن المغرب الآن ما تفطر، وهو يقرأ مسترسل من بعد صلاة العصر. أو يسأل أسئلة، ما هو العمل الصالح، العمل الصالح الصلاة والصيام والصدقة والزكاة، وبعد الحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة، وبعد، يا أخي تريدني أقدر أشرح لك إلى الصباح؟ قال نعم، هو جاد، هذا عقله الآن، ما تعرفه ولا شيء، بالتلفون، نعم اشرح لي. فأقول الإنسان الذي يستأذن على الناس ويتبرم بهم إذا اعتذروا منه، فإن هذا يجعل الناس يستثقلونه، فهذا أحد الأسباب المكتسبة التي تجعل الإنسان ثقيلا، نعم، فلا يتحملونه. وما الخير في الإنسان أن الناس لربما راعوه وداروه من أجل أن يكفوا شره عنهم، يقول لك خله يدخل، ويجلسون يتململون، كل ما بين لا إله إلا الله اللهم صل على محمد، يعني فهمها يعني قم. نعم، وهو لا يشعر بهذا. نعم، وهكذا إذا كان الإنسان لربما يعني قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إذا كان الإنسان مستجيبا لأمر الله عز وجل فإن هذا أيضا هو نوع عبودية وطاعة وتهذيب للنفوس، كما أن هذا من قضايا التي تتعلق بالأخلاق، وهو يرجع إلى الناس أيضا، فلا يستثقل الإنسان، وشر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء شره، فيزورونه إذا مرض أو يأتون لمناسباته أو نحو ذلك، يقولون فلان يزعل لازم نروح، ويتجشمون ويركبون الصعب والذلول ويتركون ما هم فيه من أشغال من أجل أنه مراعاة لخاطره لا يغضب، لأنهم يعرفون أنه يتحامل عليهم، ولماذا لم يأتي فلان ولماذا. فقال الله تبارك وتعالى فارجعوا هو أزكى لكم، ثم قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. نعم تفضل.
قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة الآية، هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن جريج قال ابن عباس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ثم نسخ واستثنى فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري.
نعم، على كل حال لاحظ هنا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، غير مسكونة ما المراد به؟ بعض أهل العلم يقول المراد به بيوت مكة، باعتبار أنها حق للجميع على قول بعض أهل العلم، غير مسكونة فيها متاع لكم، فإذا كان لا يوجد فيها ساكن فمن حقك أن تسكن من غير استئذان. وهذه مسألة معروفة والخلاف فيها معروف، ومنشأ هذا الخلاف والأقرب أن الآية لا تحمل على هذا، وبعضهم قال إن ذلك يحمل على البيت المعد للضيف، فإذا خلوا بينه وبينه من أول مرة أذن له، فإنه لا يحتاج كل ما جاء يستأذن، واضح؟ قال هذه الناحية لك، هذه الغرفة لك، كل ما جاء دخل مباشرة. على كل حال هنا الله تبارك وتعالى قال غير مسكونة فيها متاع لكم، الأقرب الله أعلم أن ما قاله السلف يدخل في ذلك، فذكروا من ذلك الأماكن الخريبة يدخلها الناس من المسافرين وغيرهم لقضاء الحاجة، واضح؟ فيها متاع، متاع ما هو؟ قضاء الحاجة، وقد يكون هذا المتاع الظل، يستظلون بها أماكن متروكة ما فيها أحد، بيوت تبنى في الطريق في السفر، محطة بنزين ما فيها أحد فاضية وتبنى، نعم، مقاهي مطاعم مهجورة فدخلها ليستظل بها مثلا، ألا يحتاج أنه في البلد ذهب إلى الحج أو العمرة أو نحو ذلك ووجد عمارة تبنى فجلس في ظلها، جلس يأكل فيها أو نحو هذا، هل عليه حرج؟ الجواب لا، ما يحتاج يستأذن، غير مسكونة، لاحظت؟ يعني لا ساكن لها. وقل مثل ذلك في الأماكن التي كانت قديما يضع الناس فيها أمتعة لهم من المسافرين من الأقتاب وغيرها، أماكن أشبه بالأماكن الخريبة، فيدخلونها يضعون فيها هذه الأشياء، يتخففون بالأسفار أو نحو ذلك، يرجعون إليها ويأخذونها متى شاءوا. وهكذا يدخل فيه أيضا نعم الأماكن التي لا ساكن لها، مثل الأسواق، المكاتب العامة، وكذلك أيضا يدخل فيه الفنادق غير غرف النزلاء، لكن بهو الفندق نحو هذا وما شابهه. فهذه فيها أناس لكنها مأهولة لكن غير مسكونة. وفرق بين المأهولة، فإن الذي يقابل المأهولة المهجورة كالأماكن الخريبة ونحو هذا، وأما المسكونة التي فيها ساكن، واضح؟ فالغرف التي في الفنادق هذه مسكونة، فيها ناس لا يجوز أن يدخل باستئذان. لكن حينما يدخل مع باب الفندق أو المستشفى فإنه لا يحتاج أن يستأذن. لكن إذا كان ذلك في مظنة عورات، مثل غرفة الطبيب قد يكون عنده مريض يحتاج يستأذن، واضح؟ الأسواق إذا أراد أن يدخل يقف عند باب السوق ويطرق الباب ويستأذن، لا، هي فتحت لهذا فهي مأهولة غير مسكونة. المطعم يحتاج يقف عند الباب يطق يقول اسمحون لي أدخل ولا لا، لا يحتاج هذا. لكن لو كان هذا اللي الآن يسمونه مطاعم عائلية وكذا، وراد أن يدخل في مكان فيه ناس يحتاج أن يستأذن، واضح؟ وهكذا. ولهذا يدخل في قوله غير مسكونة الأماكن المهجورة خريبة ونحو هذا، ويدخل فيه أيضا الأماكن المأهولة غير المسكونة من الأسواق، المتاجر، المكاتب العامة، لو دخل في شركة، مؤسسة حكومية ونحو ذلك، فهذه مأهولة غير مسكونة، ما يحتاج أن يستأذن إلا إذا كان المقام يقتضي هذا، واضح؟ يدخل على مكتب خاص مثلا، هذا المكتب لا يسمحون للدخول هكذا إلا بإذن، فيستأذن. قال فيها متاع، نعم فيها متاع لكم، وهذا المتاع كما قلت يشمل قضاء الحاجة، الظل، الشراء، النوم، الراحة، الأكل، كل هذه الأشياء، والله أعلم.